بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
أبو عيسى الترمذي في شمائله باختصار الشيخ الألباني رحمه الله تعالى تحت باب ما جاء في خلقه صلى الله عليه وسلم الحديث الرابع عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال: لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم بالطويل ولا بالقصير، شثن الكفين والقدمين، ضخم الرأس، ضخم الكراديس، طويل المسربة، إذا مشى تكفأ تكفؤا كأنما ينحط من صبب، لم أر قبله ولا بعده مثله صلى الله عليه وسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، فلازلنا في الأحاديث المذكورة تحت باب في خلقه صلى الله عليه وسلم، وقلنا فرق بين خلقه وخلقه. فخلقه هو هيئته وصورته عليه الصلاة والسلام، وأما خلقه فهو ما تحلى به من الأخلاق الكريمة ومن معالي الصفات. يقول علي رضي الله عنه، وهو الخليفة الرابع الراشد، أحد الخلفاء الأربعة من الأئمة المهديين، صاحب المناقب الجمة والفضائل الكثيرة رضي الله عنه وأرضاه، قال: لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم بالطويل ولا بالقصير. وهذا قد تقدم معنا في وصفه صلى الله عليه وسلم، وهو معنى ما ورد في الحديث السابق أنه كان ربعة، كان ربعة، وجاء في اللفظ الآخر مربوعا، وهو كما في بعض الأحاديث إلى الطول أميل، إلى الطول أميل، يعني ليس بالطويل البائن ولا بالقصير المتردد، لكنه إلى الطول أبين. شثن الكفين والقدمين، شثن الكفين والقدمين يعني غليظ الأصابع، ممتلئهما، ممتلئ الأصابع، وهذا كما قال أهل العلم يدل على سعتهما، والشثن في الرجال غير معيب بخلاف النساء، الشثن في الرجال غير معيب، هذا بخلاف النساء. قال أهل العلم: كانت كفه صلى الله عليه وسلم ممتلئة لحما، غير أنها مع ضخامتها لينة. جاء عن أنس أنه قال: ما مسست كفا ألين من كف رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب، ما الجمع بين الأمرين؟ طبعا لا تعارض بين أنهما يكونان في الضخامة مع لين الملمس، فالمراد بذلك أنهما ممتلئتان من اللحم، ولكن لا يصح أن يفسر ضخامة يديه صلى الله عليه وسلم بأنهما كانتا على خشونة، فهذا لا يصح، ولا يصح من فسر ذلك من أهل العلم، لا يصح قوله، أي لا يستقيم. وبعض أهل العلم قالوا إنما يعود ذلك إلى ما كان أثناء العمل أو بغير عمل، فإن كان في جهاد أو كان في عمل كان يظهر عليهما زيادة الامتلاء، وإذا كان في غير عمل كان على ما ذكر أنس في وصفه صلى الله عليه وسلم، أو في وصف كفه عليه الصلاة والسلام. قال: ضخم الرأس، أي عظيم الرأس، وليست هي الضخامة القبيحة، وليست هي الضخامة القبيحة، وهذا عند العرب ممدوح، إذا كان الرجل له يعني ذو رأس عظيم، أي فيه ضخامة، وليس المراد المعيب، ليس المراد المعيب. فقالوا إن ضخامة الرأس دليل على عظم صاحبها، ودليل كذلك على كمال رئاسته،
جزاك الله خير.
وكذلك سيادته، فهو وصف ممدوح ومحمود عند العرب. قال: ضخم الكراديس. الكراديس قيل ملتقى كل عظمين ضخمين كالركبتين والمرفقين والمنكبين، فيهما ظهور وفيهما، هذا دليل على القوة ودليل على كمال الخلقة، دليل على القوة ودليل على كمال الخلقة. فالكراديس هما كل عظمين يلتقيان. قال: طويل المسربة. طويل المسربة المراد بذلك الشعر الدقيق الذي يبدأ من الصدر وينتهي إلى السرة. طيب، جاء في بعض الأحاديث أنه كان كثير الشعر، كان كثير الشعر، والتوفيق بين هذا وبين الرواية التي جاءت أنه كثير الشعر، معنى ذلك أنه مع دقته كان كثيرا، أي كان كثيرا في هذا الموطن الذي هو من صدره إلى سرته صلى الله عليه وسلم، كان جميلا مستطيلا، كان جميلا مستطيلا. وقوله طويل المسربة يعني كأنه يسيل من أعلى صدره إلى سرته، كأن هذا الشعر يسيل من أعلى صدره إلى سرته صلى الله عليه وسلم، لكنه لم يكن منتشرا في جسده، لكنه لم يكن منتشرا في جسده صلى الله عليه وسلم. قال: إذا مشى تكفأ تكفؤا كأنما ينحط من صبب. وسبق هذا معنا أنه كان صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يمشي رفع رجله ثم وضعها، ولا يمسح الأرض مسحا، لا يمسح الأرض مسحا. وهذا من كمال المشية، من كمال المشية أن الإنسان يرفع رجله في المشي ولا يحدث صوتا أثناء مشيه، فلا يزحف ولا يمسح الأرض. ثم قال: لم أرى قبله ولا بعده مثله. وهذا في اعتدال خلقته صلى الله عليه وسلم وفي كمالها وفي جماله عليه الصلاة والسلام. نعم.
إبراهيم بن محمد من ولد علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال: كان علي إذا وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالطويل الممغط ولا بالقصير المتردد، وكان ربعة من القوم، لم يكن بالجعد القطط ولا بالصبط، كان جعدا رجلا، ولم يكن بالمطهم ولا بالمكلثم، وكان في وجهه تدوير أبيض مشرب أدعج العينين أهدب الأشفار جديل المشاش والكدد أجرد ذو مسربة شثن الكفين والقدمين، إذا مشى تقلع كأنما ينحط من صبب، وإذا التفت التفت مع بين كتفيه خاتم النبوة، وهو خاتم النبيين، أجود الناس صدرا وأصدق الناس لهجة، وألينهم عريكة وأكرمهم عشرة، من رآه بديهة هابه، ومن خالطه معرفة أحبه، يقول ناعته: لم أرى قبله ولا بعده مثله صلى الله عليه وسلم. قال أبو عيسى: سمعت أبا جعفر محمد بن الحسين يقول: سمعت الأصمعي يقول في تفسير صفة النبي صلى الله عليه وسلم: الممغط الذاهب طولا. وقال: سمعت أعرابيا يقول في كلامه: تمغط في نشابته، أي مدها مدا شديدا. والمتردد الداخل بعضه في بعض قصرا. وأما القطط فالشديد الجعودة، والرجل الذي في شعره حجونة، أي تثن قليل. وأما المطهم فالباجن الكثير اللحم. والمكلثم المدور الوجه، والمشرب الذي في بياضه حمرة، والأدعج الشديد سواد العين، والأهدب الطويل الأشفار، والكدد مجتمع الكتفين وهو الكاهل، والمسربة هو الشعر الدقيق الذي كأنه قضيب من الصدر إلى السرة، والشثن الغليظ الأصابع من الكفين والقدمين، والتقلع أن يمشي بقوة، والصبب الحدور، يقال انحدرنا في صبوب وصبب. وقوله جليل المشاش يريد رؤس المناكب، العشرة الصحبة، والعشير الصاحب، والبديهة المفاجأة، يقال بدهته بأمر أي فاجأته.
ثم أورد حديث إبراهيم بن محمد من ولد علي رضي الله عنه وأرضاه، ينقل وصف علي رضي الله عنه. الحديث كما حكم الشيخ الألباني عليه بالضعف، وإن كان في بعض ما ذكر ورد من أحاديث أو في أحاديث صحيحة كما سيأتي معنا. مما يعني لفت انتباهي قبل البدء في التعليق على الحديث، اللغة العربية لغة غنية، ونحن عندما نقرأ مثل هذه الألفاظ كأننا أعاجم عنها، يعني وفرة هذه المفردات التي هي من كلام العرب الفصيح. فالإنسان مع ما يستفيده من معرفة وصفه صلى الله عليه وسلم، كذلك معرفة معاني هذه المفردات، معرفة متون اللغة، أي مفردات اللغة، هذا فن من فنون اللغة، وهي أربعة فنون كما تعلمون: فن المفردات بمثل هذه المفردات، وفن النحو، وفن الصرف، وفن البلاغة، والذي يتضمن ثلاثة فنون، فن البلاغة. فقال: لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالطويل الممغط ولا بالقصير المتردد كما سبق معنا، كان مربوعا أو كان ربعة. لم يكن بالجعد القطط، أي شديد الجعود في شعره، ولا كان بالسبط، أي المسترسل للشعر، كان جاعدا رجلا، أي من يراه فكأنه ممتشط عليه الصلاة والسلام. قال: ولم يكن بالمطهم. المطهم كما ذكر في تفسيره البادن الكثير اللحم، وقال بعض أهل العلم هي من الأضداد، ومعنى ذلك أن المطهم أيضا يطلق على النحيف الجسم، يطلق عليه بالمطهم أيضا، فيقال المطهم للبدين، ويقال المطهم للنحيف، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بالمطهم على المعنيين. قال: ولا بالمكلثم. قالوا: المكلثم هو قصير الحنك، دني الجبهة، المستدير، الذي وجهه مستدير. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما كان وجهه مستديرا، وإنما كان أسيل الوجه يميل إلى الاستدارة، كان أسيل الوجه، ممدود الوجه، لكن يميل إلى الاستدارة، ولم يكن استدارته استدارة كاملة، فإن هذا ليس من صفة الجمال. فكان من صفة جماله صلى الله عليه وسلم أنه كان يميل إلى الاستدارة، ولذلك يجمع بين هذه الروايات وبين ما جاء من أنه كان مستدير أو مستدير الوجه، يجمع فيها بأن المراد أنه يميل إلى الاستدارة، لا أن وجهه على استدارة كاملة. قال: وكان في وجهه تدوير، وهذا هو المقصود، أبيض مشرب، أي بحمرة كما سبق معنا، وهذا من جميل الوصف. أدعج العينين. الأدعج أو الدعج هو شدة سواد العين في بياضها، شدة سواد العين في بياضها، وهذا من صفة أو من صفات الجمال. وجاء في بعض الروايات: أسود الحدقة، أسود الحدقة، أي شديد سوادها، فهو شديد سواد السواد وشديد بياض الأبيض، بياضه شديد وسواد عينه شديد. قال: أهدب الأشفار، أي طويل شعر الأجفان، طويل شعر الأجفان، وهذا فيه حذف المضاف، المقصود أهدب أي شعر الأشفار، قال: جليل المشاش. المشاش قيل هي رؤوس العظام كما سبق معنا، رؤوس العظام كالمرفقين والركبتين. قال: جليل المشاش والكتد، أجرد ذو مسربة. ذو مسربة يعني ليس في الأجرد، هو الذي ليس في بدنه شعر، كما أن الأشعر هو من يمتلئ جسمه بالشعر، فيقال هذا أجرد وهذا أشعر. وسبق معنا بيان المعنى في شعره صلى الله عليه وسلم الذي كان في جسده. قال: إذا مشى تقلع كأنما ينحط من صبب، كما سبق معنا، وإذا التفت التفت جميعا. إذا التفت التفت جميعا، قالوا أي أنه لا يسارق النظر، لأن مسارقة النظر تدل على خفة، مسارقة النظر تدل على خفة، لكن كان إذا التفت التفت جميعا، أقبل بكليته على الناس، وهذا من حسن الإكرام. ولذلك من الخفة أو من عدم التقدير أن تخاطب الإنسان وأنت تلوي عنقك إليه دون أن تقبل عليه، وهو كذلك دليل عدم اهتمام. فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا التفت التفت جميعا. فقالوا أن المعنى أنه لا يلوي عنقه يمنة ولا يسرة، لا يلوي عنقه يمنة ولا يسرة، فإن الذي يفعل ذلك هو الطائش الخفيف، الطائش الخفيف. قال: بين كتفيه خاتم النبوة، وهو خاتم النبيين. خاتم النبوة جاء في وصفه أنه مثل حجم بيض الحمامة، مثل حجم بيض الحمامة، بين كتفيه صلى الله عليه وسلم إلى أعلى، حوله خيلان شامات، هذه السوداء، وعليه شعرات مجتمعات. هذا في مجمل ما ورد في وصف خاتم النبوة الذي كان على بين كتفي رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا يصح القول بأنه كان مكتوب عليه محمد رسول الله أو نصرت أو غير ذلك مما ورد في بعض الآثار، فهذه كلها لا تصح، وإنما هي جزء من جسده كلحمة منه. وجاء في بعض وصفه أنه مثل زر الحجلة، الحجلة هي ما بين عيني الفرس. هل كل نبي له خاتم النبوة؟ جاء عن ابن وهب، عبد الله بن وهب، أنه قال: لم يبعث الله نبيا إلا وقد كان عليه شامة النبوة في يده اليمنى، إلا كان عليه شامة النبوة في يده اليمنى، إلا نبينا صلى الله عليه وسلم بين كتفيه، إلا نبينا صلى الله عليه وسلم بين كتفيه. وهذا مما يذكر عموما، وليس يعني عليه دليل ظاهر من السنة فيما يتعلق بالأنبياء عليهم الصلاة والسلام. وممن وصف هذا وتعرف على نبينا صلى الله عليه وسلم حين آمن سلمان الفارسي رضي الله عنه وأرضاه، فإن معرفته برسول الله صلى الله عليه وسلم بعدة أوصاف، من تلك الأوصاف رؤيته لخاتم النبوة بين كتفيه صلى الله عليه وسلم. قال: أجود الناس صدرا. قالوا: معنى أجود الناس صدرا على معنيين، إما المراد أنه من الجودة، أجود من الجودة، والمراد بذلك أنه لا يمل ولا ينزجر من الأذى الذي قد يتعرض له، لا يمل ولا ينزجر عليه الصلاة والسلام. وقيل من الجود وهو الإعطاء، فإنه عليه الصلاة والسلام كان أكرم الناس، كان أكرم الناس وأجود الناس وأسرع في الجود من الريح المرسلة عليه الصلاة والسلام. قال: وأصدق الناس لهجة، وهو الآمر عليه الصلاة والسلام بالصدق والحاث على الصدق، وهو الذي كان يقال عنه الصادق قبل مبعثه صلى الله عليه وسلم. وألينهم عريكة، ومعنى ذلك أنه كان عليه الصلاة والسلام سهلا مطواعا قليل النفور والخلاف، وهذه من الصفات التي لا يتصف بها إلا الكمل ممن أخذوا بمكارم الأخلاق ومعالي الصفات. لماذا؟ لأن معاشرة الناس صعبة، والصبر عليها والدوام على هذه العشرة تحتاج إلى مجاهدة. لماذا؟ لاختلاف الناس في طبائعهم وفي حاجياتهم وفي رغباتهم، فكون الإنسان يكون سهلا مطواعا هذا دليل على كرمه وعلى جميل أخلاقه وعلى حسن تودده واتصافه بالإيثار وبالكرم للصاحب وللقريب. وأما إذا لم يكن الإنسان سهل العريكة ولين العريكة فإنه يكثر بينه وبين من يعاشر الخلاف، لاختلاف أذواق الناس ولاختلاف رغباتهم، ولأن كل نفس تدعو صاحبها إلى الانتصار لرغباتها، فلا يكون هناك ما يقال إنه تنازل، بل يكون في هذا الأمر التنافر والتباعد. فالإنسان يكون لين العريكة سهلا، وهذا هو وصفه صلى الله عليه وسلم. قال: وأكرمهم عشرة، أي مصاحبة. أكرم الناس عشرة مصاحبة لأصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم. من رآه بديهة هابه، أي من رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم بغتة هابه، أي من الهيبة. ومن خالطه معرفة أحبه، أي أن تلك الهيبة ليست هيبة خوف، وإنما هيبة تعظيم له صلى الله عليه وسلم ومعرفة لمكانته. فمن خالطه أحبه حبا عظيما، حتى يظن من يجالس رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه صار أحب الناس إليه كما سيأتي معنا. قال: يقول ناعته، أي واصفه الذي يراه ويريد أن يصفه، يقول: لم أرى قبله ولا بعده مثله، لم أرى مثله سيرة ولا صورة ولا أخلاقا ولا خلقا، لم أرى شيء من ذلك. فهذا من وصفه صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر الإمام الترمذي رحمه الله بعض هذه الألفاظ وتفاسيرها من كتب اللغة. نعم.
عن الحسن بن علي رضي الله عنهما أنه قال: سألت خالي هند بن أبي هالة، وكان وصافا عن حلية النبي صلى الله عليه وسلم، وأنا أشتهي أن يصف لي منها شيئا أتعلق به، فقال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم فخما مفخما، يتلألأ وجهه تلألؤ القمر ليلة البدر، أطول من المربوع وأقصر من المشذب، عظيم الهامة، رجل الشعر إذا انفرقت عقيقته فرقها، وإلا فلا يجاوز شعره شحمة أذنيه إذا هو وفره. أزهر اللون واسع الجبين، أزج الحواجب سوابغ في غير قرن، بينهما عرق يدره الغضب، أقنى العرنين له نور يعلوه، يحسبه من لم يتأمله أشم، كث اللحية سهل الخدين، ضليع الفم مفلج الأسنان، دقيق المسربة كأن عنقه جيد دمية في صفاء الفضة، معتدل الخلق بادن متماسك، سواد البطن والصدر عريض الصدر، بعيد ما بين المنكبين، ضخم الكراديس أنور المتجرد، موصول ما بين اللبة والسرة بشعر يجري كالخط، عار الثديين والبطن مما سوى ذلك، أشعر الذراعين والمنكبين، وأعالي الصدر، طويل الزندين، رحب الراحة، شثن الكفين والقدمين، سائل الأطراف أو قال شائل الأطراف، خمصان الأخمصين، مسيح القدمين، ينبو عنهما الماء إذا زال زال قلعا، يخطو تكفيا ويمشي هونا، دريع المشية إذا مشى كأنما ينحط من صبب، وإذا التفت التفت جميعا، خافض الطرف نظره إلى الأرض أطول من نظره إلى السماء، جل نظره الملاحظة، يسوق أصحابه ويبدر من لقي بالسلام. نعم. ويبدر نعم. من لقي بالسلام. نعم.
ثم ذكر الشيخ رحمه الله جمع عدة ألفاظ في مكان واحد، وهذا يعني سبقه إليه الفسوي وغيرهم ممن ذكر الحديث بهذا الطول، ونحن نقرأ جزءا جزءا منه. وحكم عليه الشيخ الألباني كما هو ظاهر في الكتاب، وهو هذا الحديث مشهور بحديث هند ابن أبي هالة في وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحديث برواية هند لا يصح، وإن كان في كثير من جمله صحيحة كما سيأتي معنا في طرق أخرى. ولذلك قال ابن القيم رحمه الله: حديث هند بن أبي هالة في صفة النبي صلى الله عليه وسلم لا يثبت، وفي إسناده من لا يعرف، وفي إسناده من لا يعرف، كما ذكر ذلك في مدارج السالكين. قال: وكان وصافا عن حلية النبي صلى الله عليه وسلم، وأنا أشتهي أن يصف لي منها شيئا أتعلق به أعرفه. فقال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم فخما مفخما، أي عظيم القدر عند أصحابه معظما عندهم، عظيم القدر عند أصحابه مفخما معظما عند أصحابه، كما قال بعض أهل العلم: كان عظيما في صدور الصدور وعظيما في عيون العيون. وهذا من حسن الوصف. قال: يتلألأ وجهه تلألؤ القمر ليلة البدر، تلألأ وجهه تلألؤ القمر ليلة البدر. لم يصف رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشمس، وصفه بالقمر، قالوا: لأن القمر يظهر في ظلمة، يظهر في ظلمة، وهذا من بديع الوصف، فهو أبدع من أن يقال كان كالشمس. ولذلك وصفه البراء بذلك، ووصفه غيره من الصحابة بالقمر، لأن ضوء القمر أشد ابتهاجا وجمالا وأناقة في الظلمة، لأنه في ظلمة. فقال: أطول من المربوع، كما سبق معنا، أي هو إلى الطول أقرب، إلى الطول أقرب، ولم يكن طويلا بائنا صلى الله عليه وسلم، وأقصر من المشذب، أقصر من المشذب، أرادوا يعني به أنه أقصر من الطويل البائن، فهو وسط كما سبق معنا. عظيم الهامة، أي في هامة بارزة، ليست ناتئة لكنها ظاهرة. رجل الشعر، رجل الشعر أي كأنه مسرح، كأن شعره مسرح صلى الله عليه وسلم. إذا انفرقت عقيقته فرقها، العقيقة هي كما ذكر شعر رأسه الذي على الناصية، أي جعلها فرقتين، وهذا من صفة امتشاطه صلى الله عليه وسلم. قال: وإلا فلا يجاوز شعره شحمة أذنيه. سبق معنا أن الصفات ثلاثة هي اللمة بالكسر لا كما يعني ذكرنا في الدرس الماضي بالضم، هي اللمة والجمة والوفرة. قال: إذا هو وفره، يعني لا يجاوز شعره شحمة أذنيه، إذا هو وفره أي كان على صفة الوفرة أزهر اللون. سبق تفصيل هذا في لونه صلى الله عليه وسلم، وأنه جاء في وصفه أنه أسمر، وأراد بذلك الأبيض المشرب بحمرة، وجاء في وصفه أنه أبيض ولم يريد الأبيض الشديد الذي من يراه كأنه يلتمس برصا، وإنما كان أبيضا خفيفا مائلا إلى الحمرة، وهو ما تسميه العرب بالأسمر. والأزهر أي هو الأبيض، وقلنا أن وصف الأبيض بعض أهل العلم قالوا ما تعرض للريح وتعرض للشمس فكان على ما وصف قوله أسمر، وما أخفته الثياب فإنه يكون على وصف البياض، أو الجمع بين الروايات بأنها كلها تدل على معنى واحد. واسع الجبين أي ممتده طولا وعرضا، أي ظاهرا لكن ليس به البروز والنتوء المعيب. أزج الحواجب أي مقوس الحواجب مع غزارة، في ذلك غزارة أي كثير منبت الشعر على تقوس فيهما وجمال. قال: سوابغ في غير قرن، هذا في وصف الحواجب. قال: بينهما يعني كاملات، يقصد في الحواجب، لكن لم يكن بينهما التقاء، لم يكن بينهما التقاء. قال: بينهما عرق يدره الغضب، يعني بين الحاجبين عرق يدره الغضب. إذا غضب رسول الله صلى الله عليه وسلم فمثل الراوي الوصف بأن هذا الغضب كأنه يملأ هذا العرق دما يدره، فإذا غضب ظهر ذلك في وجهه صلى الله عليه وسلم، وهذا كما هو ظاهر في وصفه في خطب الجمعة كأنه منذر جيش يقول: صبحكم ومساكم، يعلو صوته ويحمر وجهه وتنتفخ أوداجه، العروق تظهر، وهذا فيه الإنذار وفيه الوعيد وفيه الموعظة. قال: أقنى العرنين، قالوا طويل الأنف، وهذا من حسن صفات الأنف، طويل في اعتدال، طويل في اعتدال. قال: له نور يعلوه، وهذا ظاهر يحسبه من لم يتأمله، أشم أي مرتفعا في قصبة الأنف، مرتفعا في قصبة الأنف، يعني مما يراه له من الهيبة والجمال. قال: كث اللحية أي كثرة أصولها، ليست متفرقة، كث اللحية كثرة أصولها. سهل الخدين يعني ليس فيهما نتوء ولا ارتفاع، هذا وصف للخدين أي ليس فيهما نتوء ولا فيهما ارتفاع. وجاء في بعض الأوصاف أسيلين نسهلين. ضليع الفم أي واسعه، والعرب تمدح ضليع الفم بالفصاحة وبقوة الكلام، فلم يكن صغير الفم، قالوا فصغر الفم معيب، لا سيما في الرجال، ولكن ليس واسع الفم الذي يكون فيه بروز معيب أو توسع يطغى على بقية الأعضاء في وجهه، وإنما كل ذلك في اعتدال، كل ذلك في اعتدال. قال مفلج الأسنان، يعني بين أسنانه شيء من الفراغ، وهذا أيضا من صفة الجمال، ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تفليج الأسنان، فما كان من خلقة الله سبحانه وتعالى، فهذه صفة جمال. وأما أن الإنسان يغير خلقة الله سبحانه وتعالى بالتفليج أو بغيره، فهذا لا يجوز. دقيق المسربة كما تقدم معنا في صفة شعره صلى الله عليه وسلم، كأن عنقه جيد دمية، هذا دليل على المبالغة في حسنها. عنقه صلى الله عليه وسلم شبه بجيد الدمية، الدمية هي اللعبة التي تؤخذ من رخام أو من عاج، تصنع من الرخام أو من العاج، فيكون هذا الرخام أو هذا العاج ممسوحا سهلا جميلا، فوصف عنقه صلى الله عليه وسلم كأنه جيد دمية، أي في حسن الصنعة من الله سبحانه وتعالى وفي حسن جماله صلى الله عليه وسلم، دون نتوءات أو بروز أو انحناءات. قال في صفاء الفضة، هذا إشارة إلى اللون، في صفاء الفضة إشارة إلى اللون، ليس لون الفضة وإنما صفاء اللون، فكما أن الفضة تظهر جلية واضحة، فكذلك كانت عنقه صلى الله عليه وسلم في ظهورها وجمالها وجمال لونها معتدل الخلق. هذا كالتعميم أو كالعموم بعد الخصوص بعد أن فصل وأتى بما يجمل هذا الوصف كله، بادن متماسك، يعني كان في بدنه صلى الله عليه وسلم امتلاء، هو عظيم البدن عليه الصلاة والسلام، وعظيم البدن قد يكون فيه ارتخاء وهذا معيب، ولذلك أحسن الوصف حينما قال بادن متماسك، فلم يكن مع امتلائه صلى الله عليه وسلم لم يكن فيه ارتخاء، لم يكن فيه ارتخاء، وهذا من صفة الجمال، فهو ليس بالنحيف الظاهر ولا هو بالممتلئ المرتخي، لكنه كان امتلاء في تماسك، امتلاء في تماسك. قال سواء البطن والصدر، يعني من عدم البروز، من عدم البروز. عريض الصدر أي واسعه، صدره ظاهر وعريض. بعيد ما بين المنكبين أو بعيد ما بين المنكبين، ولعل بعيد ما بين المنكبين أظهر، أي واسع ما بين المنكبين. ضخم الكراديس كما تقدم معنا. أنور المتجرد، أنور المتجرد يعني نوره ظاهر فيما تجرد من ملبسه أو ما تجرد من شعره، فيما تجرد من ملبسه أو ما تجرد من شعره، فالمناطق التي ليس فيها شعر كانت ظاهرة الجمال والبهاء، أو إذا تجرد من ثوبه ظهر أيضا هذا فيما دون ذلك. قال موصول ما بين اللبة والسرة بشعر يجري كالخط، اللبة هي النحر، فموصول ما بين اللبة والسرة. إذن ما جاء في الوصف السابق من أن شعره من صدره، أي من أعلى صدره من نحره، أي من أعلى صدره من نحره صلى الله عليه وسلم يبدأ فينتهي في سرته. وهذه هي المسربة الواردة فيما سبق وفي هذا الحديث. قال: عار الثديين والبطن مما سوى ذلك. عار الثديين أي ليس فيهما شعر، وعار البطن من غير ما ذكر. وهذا ما يفسر أن مع دقة الشعر ومع كثرته فإن له طريق واحد كان مستطيلا يبدأ في أول نحره وينتهي إلى سرته صلى الله عليه وسلم. أشعر الذراعين والمنكبين وأعالي الصدر، أي في هذه الأماكن فيها شعر. قال: طويل الزندين الذراعين، طويل الذراعين، وهذا الطول يتناسب مع جسمه صلى الله عليه وسلم ومع امتلائه. رحب الراحة يعني واسع الراحة، والراحة هي الكف، واسع الراحة. شثن الكفين والقدمين، فيهما غلظ كما تقدم معنا. سائل الأطراف أي ممتد للأطراف. قال أو قال شائل الأطراف، وهما بمعنى واحد، قيل بمعنى طويل الأطراف أو قيل بمعنى ممتد الأطراف. قال: خمصان الأخمصين، خمصان الأخمصين. معنى خمصان الأخمصين أي أخمص القدم عليه الصلاة والسلام، ومعنى ذلك أنه كان بين أن قدمه كلها لا تلامس الأرض، فهناك تجويف في قدمه ليس بممسوح الأرض كما يعني يكون في صفة بعض الناس. مسيح القدمين، ما معنى مسيح القدمين مع خمصان الأخمصين؟ مسيح القدمين يعني مستويهما أو ألمسهما صلى الله عليه وسلم، أي فيهما، في لمسهما وفي استوائهما كان مستويين وألمسين، أي لم يكن فيهما نتوء أو فيهما بروز أو فيهما عاهة. قال: ينبو عنهما الماء، أي إذا جاء الماء عليهما يسيل، يسقط، لا يبقى منه شيء لسهولة ملمسهما. إذا زال قلعا أو قلعا، ومعنى إذا مشى رفعهما كما تقدم. يخطو تكفيا ويمشي هونا، يمشي يخطو تكفيا هو ما سبق، ويمشي هونا أي بلين ورفق مع تسارع الخطى، إلا أن مشيه صلى الله عليه وسلم كان بلين ورفق. وبعض الناس يحتاج أو لا يستطيع أن يجمع بين سرعة المشي وبين لين المشي، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان مشيه بين الأمرين. ولأن بعض الناس إذا أسرع فكأنه يتبعثر، فيذهب يمنة ويسرى من إسراعه، ولا يظهر عليه شيء من الترفق. فكانت صفته صلى الله عليه وسلم أنه مع ما كان يسارع في الخطى ويقارب بين الخطى، أنه كان عليه الصلاة والسلام يمشي هونا. قال: ذريع المشية أو المشية، أي يمد خطوته صلى الله عليه وسلم، يمد خطوته. إذا مشى كأنما ينحط من صبب، وإذا التفت جميعا خافض الطرف. قالوا: إذا نظر إلى شيء خفض بصره أدناه. نظره إلى الأرض أطول من نظره إلى السماء، كان ينظر إلى الأرض، ينظر إلى أصحابه، وينظر إلى حاجته، وينظر إلى مشيته، يعني إلى ممشاه صلى الله عليه وسلم. وهذا النظر فيما يعني الإنسان في حاجته وفي معيشته، جل نظره الملاحظة، جل نظره الملاحظة. قالوا هذا دليل على التفكر، أنه كان صلى الله عليه وسلم كثير التفكر وكثير التدبر. يسوق أصحابه، أي يقدم أصحابه بين يديه ويكون خلفهم. وهذه الصفة في القائد لأنه يعتني برعيته فيجعلهم أمامه عناية بهم إذا احتاج ضعيفهم الذي يتأخر، أو أصاب أحد شيئا كان هو خلفه يتلقاه فيعتني بهم عليه الصلاة والسلام. قال: ويبدر من لقي بالسلام، أي يبادر بالسلام ولا ينتظر أن فلان يسلم عليه، فإذا التقى به بادر هو عليه الصلاة والسلام إلى السلام. نعم.
قال: فقلت: صف لي منطق رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم متواصل الأحزان، دائم الفكرة، ليست له راحة، طويل السكت، لا يتكلم في غير حاجة، يفتتح الكلام ويختمه بسم الله تعالى، ويتكلم بجوامع الكلم، كلامه فصل لا فضول ولا تقصير، ليس بالجافي ولا المهين، يعظم النعمة وإن دقت، ولا يذم منها شيئا، غير أنه لم يكن يذم ذواقا ولا يمدحه، ولا تغضبه الدنيا ولا ما كان لها، فإذا تعدي الحق لم يقم لغضبه شيء حتى ينتصر له، ولا يغضب لنفسه ولا ينتصر لها، إذا أشار أشار بكفه كلها، وإذا تعجب قلبها، وإذا تحدث اتصل بها، وضرب براحته اليمنى بطن إبهامه اليسرى، وإذا غضب أعرض وأشاح، وإذا فرح غض طرفه، طرفه جل ضحكه التبسم، يفتر عن مثل حب الغمام.
نعم. ثم قال: فقلت: صف لي منطق رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما يتعلق بكلامه وهيئته في كلامه. قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم متواصل الأحزان، جاء في بعض الروايات كان لا ينبعث في الضحك، أي لا يسترسل فيه، لا يسترسل في الضحك. كان يضحك صلى الله عليه وسلم، نعم كان يضحك، ولكن كان جل ضحكه التبسم. وضحك صلى الله عليه وسلم في مواقف كثيرة في سنته، فيما جاء في سيرته، لكنه لم يكن يسترسل في الضحك. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا، ولهجرتم النساء على الفرش، ولخرجتم إلى الصعداء تجأرون إلى الله. لما يعلم صلى الله عليه وسلم في معرفته بأمر ربه وبما أعده الله سبحانه وتعالى وبأمر العذاب وبغير ذلك. قال: دائم الفكرة، أي كثير التفكر، لأنه يحمل هم الأمة ويتعبد لربه أيضا بهذا التفكر. وقبل مبعثه صلى الله عليه وسلم كان يتفكر في غار حراء. قال: ليست له راحة، لا يعرف عليه الصلاة والسلام الدعة والراحة، فحياته صلى الله عليه وسلم حياة عمل وجهاد ودعوة ووعظ وإرشاد وبيان. طويل السكت، وهذا عند العرب دليل العقل، أن الإنسان يصمت أكثر مما يتكلم، لأن الذي يصمت ويكون نادر الكلام يشتاق الناس إلى كلامه ويرعونه سمعا وينتبهون له ويحرصون عليه، وكثير الكلام لا يؤبه به، بل ربما كثير الكلام يقاطع في كلامه لأنه لم يجعل لكلامه هيبة ولم يجعل لكلامه فائدة. فكان النبي صلى الله عليه وسلم طويل السكت لا يتكلم في غير حاجة، يفتح الكلام ويختمه بسم الله، ويتكلم بجوامع الكلم. جوامع الكلم هي الألفاظ القليلة والمباني والمعاني الكثيرة، هي الألفاظ القليلة المبنى عفوا هي الألفاظ قليلة المبنى كثيرة المعنى. تجد أن العلماء ربما يأتون إلى حديث واحد إذا كتب كتب في سطرين، وإذا شرح شرح في مجلدات، وربما استنبطوا من الحديث الواحد 100 فائدة، وربما استنبطوا من الحديث الواحد 1000 فائدة كما ورد عن بعض الأئمة. هذه جوامع الكلم، ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: ألا إني أوتيت جوامع الكلم. جوامع الكلم: كلامه فصل واضح جلي لا فضول ولا تقصير، لا فضول ولا تقصير، يعني لا يتدخل في أمر الغير بغير حاجة. التدخل في أمر الغير دليل خفة في العقل، ولذلك بعض الناس ربما يرى 2 يتكلمان، ماذا تقولان؟ ها؟ هذا من خفة العقول، وهذا من الفضول الممنوع المذموم. قال: ليس بالجافي ولا المهين، يعني ليس بالغليظ ولا هو بالذي يهين نفسه عليه الصلاة والسلام، يعظم النعمة وإن دقت، يعرف قدر نعمة الله عليه وإن كانت صغيرة حقيرة في نظر الناس، حقيرة في نظر الناس، فإنه يعظمها صلى الله عليه وسلم، لأن تعظيم النعمة سبيل إلى شكرها، وشكر النعمة سبيل إلى المحافظة عليها ودوامها. لئن شكرتم لأزيدنكم. لا يذم منها شيئا، ما عاب رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما قط، إن اشتهاه أكله وإن لم يشتهي صلى الله عليه وسلم تركه. وهذا فيه يعني درس لكثير من الأزواج، لأننا وجدنا أن كثير من المشاكل الأسرية مبناها على التسخط من طعم الطعام أو من شكله أو من نحو ذلك، فيكون الزوج كثير النقد، يعيب طعامه، وهذا ليس بسبيل صحيح. لكن قال أهل العلم: لو أن الإنسان قال في هذا الطعام زاد أمر كذا، كأن زادت ملوحته، قالوا هذا ليس من عيب الطعام، ولا يعني ولا هو مذموم، بل هو سعي في إصلاحه، سعي في إصلاحه. قال: غير أنه لم يكن يذم ذواقا، يعني طعاما أو شرابا، ولا يمدحه. وهذا اللفظة يعني لعدم تعلقه في الدنيا، لعدم تعلقه بالدنيا، فهو غير مبال بأمر الطعام والشراب صلى الله عليه وسلم. وإلا فإنه صلى الله عليه وسلم قد بين فضل بعض الطعام، كما قال: فضل عائشة على النساء كفضل الثريد. وهذا فيه نوع مدح للطعام، أنه أفضل الطعام، أفضل الطعام الثريد. ولكن لعل ما ذكر هو أغلب وصفه صلى الله عليه وسلم، أنه لا يتكلم عن أمور الطعام. بعض الناس ربما يتكلم عن أمر الطعام 2 ساعة، يقعد يتكلم في الوجبات والوصفات وهذا يا إخوة في الحقيقة فيه نوع يعني إعجاب بالدنيا. يتكلم في الطعام، يأخذ منه وقت، يتكلم في أنواع السيارات يأخذ منه وقت، يتكلم في أنواع المتاع يأخذ منه وقت. ما الذي يعني ما الذي جعله يقضي هذه الساعات في الكلام في متاع الدنيا إلا الإعجاب بالدنيا والحب لها والتعلق بها؟ قال: ولا تغضبه الدنيا ولا ما كان لها. أكان من أمر الدنيا لا يغضبه؟ بل كان عليه الصلاة والسلام كما في الحديث يلعن الدنيا، يقول: الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه وعالم أو متعلم. هذا يستثنى، هذا مما يمدح في الدنيا، ذكر الله وما والاه وعالم أو متعلم. قال: فإذا تعدي الحق، صار في عدوان على الحق، لم يقم لغضبه شيء حتى ينتصر له، ولا يغضب لنفسه ولا ينتصر لها. جاء في مسلم من حديث عائشة: من تقم رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه إلا أن تنتهك حرمة الله عز وجل، إلا أن تنتهك حرمة الله عز وجل. ولذلك لما جاء ذاك الأعرابي وجذبه جذبة شديدة، وكان عليه الصلاة والسلام عليه رداء نجراني الغليظ، فأثر في صفحة عنقه وقال: أعطيني من مال الله الذي أعطاك. فنظر إليه النبي صلى الله عليه وسلم وتبسم وأمر بإعطائه. فهذا من جميل أخلاقه صلى الله عليه وسلم. قال: إذا أشار أشار بكفه كلها، يعني لا يقصر في ذلك. وإذا تعجب قلبها، دليل على التعجب. وإذا تحدث اتصل بها، يعني اتصل كلامه بحركة يده. وضرب براحته اليمنى بطن إبهامه اليسرى، هكذا ضرب بباطن كفه اليمنى، قال، بطن إبهامه اليسرى. وإذا غضب أعرض وأشاح، ابتعد. وإذا فرح غض طرفه، يعني دليل على راحته صلى الله عليه وسلم. جل ضحكه التبسم، يفتر عن مثل حب الغمام. ما هو حب الغمام؟ هو البرد. ويفتر أي أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا تبسم ظهرت أسنانه كأنها حبات برد نزل بها الغمام. والتبسم هو أول مراتب الضحك، وهذا كان أكثر ضحكه صلى الله عليه وسلم. وقالوا: التبسم ما لا صوت فيه، ما لا صوت فيه. وربما تبدو الأسنان مع التبسم، لكن ليس له علاقة بظهور الصوت. قالوا: ويليه الإهلاس. قالوا: الإهلاس هو ضحك فيه فتور بصوت، ثم الافترار وهو ظهور السن في الضحك، ظهور السن في الضحك. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم حث على التبسم أو حث على الضحك؟ هذا التبسم. قال: تبسمك في وجه أخيك، في وجه أخيك صدقة. وهل يجوز الضحك؟ نعم يجوز الضحك، لكن لا يكون هذا عادة الإنسان، ولا يكون ديدنه، ولا يكون حاله، وإنما إذا احتاج إلى ذلك في موضع أو في مناسبة أو في أمر ضحك، وإلا فيكون جل ضحكي التبسم. هذا ما باقي كثير، تفضل أخي محمد، نأخذ شيء يسير. واسمك بالله.
الله
أشهد أن لا إله إلا الله.
قال الحسن: فكتمتها الحسين زمانا ثم حدثته فوجدته قد سبقني إليه، فسأله عما سألته عنه، فوجدته قد سأل أباه عن مدخله ومخرجه وشكله فلم يدع منه شيئا. قال الحسين: فسألت أبي عن دخول رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: كان إذا أوى إلى منزله جزأ دخوله 3 أجزاء، جزءا لله وجزءا لأهله وجزءا لنفسه، ثم جزأ جزءه بينه وبين الناس، فيرد ذلك بالخاصة على العامة ولا يدخر عنهم شيئا. وكان من سيرته في جزء الأمة إيثار أهل الفضل بإذنه وقسمه على قدر فضلهم في الدين، فمنهم ذو الحاجة ومنهم ذو الحاجتين ومنهم ذو الحوائج، فيتشاغل بهم ويشغلهم فيما يصلحهم، والأمة من مساءلتهم عنه وإخبارهم بالذي ينبغي لهم، ويقول: يبلغ الشاهد منكم الغائب، وابلغوني حاجة من لا يستطيع إبلاغها، فإنه من أبلغ سلطانا حاجة من لا يستطيع إبلاغها ثبت الله قدميه يوم القيامة، ولا يذكر عنده إلا ذلك، ولا يقبل من أحد غيره، ويدخلون روادا ولا يفترقون إلا عن ذواق، ويخرجون أدلة يعني على الخير.
ثم قال الحسن: فكتمتها الحسين، يعني ما أخبرت الحسين، ثم حدثته إلى ما ذكر، ثم تابع الوصف عن دخوله صلى الله عليه وسلم، فقال: كان إذا أوى إلى منزله جزأ دخوله 3 أجزاء، يعني كان في بيته على 3 حالات قسمها: جزء لله سبحانه وتعالى في تعبده من قيام الليل ونحو ذلك، وجزء لأهله من جلوسه معهم وانبساطه إليهم، وجزء لنفسه، وهذا الجزء كان يجزئه صلى الله عليه وسلم بينه وبين الناس، فيرد ذلك بالخاصة على العامة، يعني يأخذون منه الخواص. كان يدخل عليه أبو بكر، وكان يدخل عليه عمر، وكان يسامر أبا بكر رضي الله عنه، وكان يدخل عليه عثمان. قال: ولا يدخر عنهم شيئا، أي لقضاء حوائجهم. وكان من سيرته في جزء الأمة إيثار أهل الفضل بإذنه، أي ممن لهم مكانة وفضل، وقسمه على قدر فضلهم في الدين، فمنهم ذو الحاجة، ومنهم ذو الحاجتين، ومنهم ذو الحوائج، عنده أكثر من حاجة، فيتشاغل بهم، وفرق بين يتشاغل بهم ويتشاغل عنهم. يتشاغل بهم أي أنه يقضي لهم شغلهم، ويشغلهم فيما يصلحهم، والأمة أي يشغل الصحابة، يستعملهم فيما يكون فيه النفع لهم وللأمة. قال: من مساءلتهم عنه وإخبارهم بالذي ينبغي لهم. في الحديث: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، ويقول عليه الصلاة والسلام: اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم فارفق به. وفي الحديث: ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وغاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يتمثل هذا الأمر في سلوكه وفي أفعاله صلى الله عليه وسلم مع أصحابه. قال ويقول، والحديث كما ذكر الشيخ ضعيف: ليبلغ الشاهد منكم الغائب وأبلغوني حاجة من لا يستطيع إبلاغها. معنى الحديث عام، أو معنى الحديث في العموم، صحيح، ودلت عليه أحاديث أخرى. قال: فإنه من أبلغ سلطانا حاجة من لا يستطيع إبلاغها ثبت الله قدميه يوم القيامة. هذا الحديث لا يصح كما ذكر الشيخ. قال: لا يذكر عنده إلا ذلك، ولا يقبل من أحد غيره، يدخلون روادا أي الصحابة من أكابر الصحابة، ولا يفترقون إلا عن ذواق. لا يفترقون إلا عن ذواق، الشيخ علق في الحاشية قال: إلا بعد استفادة علم وفير. لكن الذواق يطلق على المأكل والمشرب، وهذا وردت به الأحاديث الأخرى من أنه صلى الله عليه وسلم كان يسقيهم لبنا أو نحو ذلك. فقال: ولا يفترقون إلا عن ذواق، أي شيء من الطعام والشراب، وهذا من إكرامه صلى الله عليه وسلم لأصحابه. ويخرجون أدلة، أي يدلون على الخير، ويبينون للناس ويرشدونهم ويعظونهم، يعني على الخير، أي فيه بيان، لأنهم يعني ينتفع بهم الناس، ينتفع بهم الناس إذا خرجوا. نعم.
قال: فسألته عن مخرجه كيف كان يصنع فيه؟ قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخزن لسانه إلا فيما يعنيه، ويؤلفهم ولا ينفرهم، ويكرم كريم كل قوم ويوليه عليهم، ويحذر الناس ويحترس منهم من غير أن ينطوي عن أحد منهم بشره وخلقه، ويتفقد أصحابه ويسأل الناس عما في الناس، ويحسن الحسن ويقويه، ويقبح القبيح ويوهيه، معتدل الأمر غير مختلف، لا يغفل مخافة أن يغفل أو يميل، لكل حال عنده عتاد، لا يقصر عن الحق ولا يجاوزه. الذين يلونه من الناس خيارهم، أفضلهم عنده أعمهم نصيحة، وأعظمهم عنده منزلة، أحسنهم مواساة ومؤازرة.
قال: فسألته عن مخرجه كيف كان يصنع فيه؟ قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخزن، يحبس لسانه إلا فيما يعنيه. النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الحسن قال: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. جاء عند النسائي من حديث ابن أبي أوفى قال: كان رسول الله عليه الصلاة والسلام يكثر الذكر ويقل اللغو ويطيل الصلاة ويقصر الخطبة. يعني هذا هو حاله صلى الله عليه وسلم، فلم يكن عليه الصلاة والسلام يتدخل فيما لا يعنيه، إنما كان كلامه الذكر. يقول ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه: والله الذي لا إله غيره ما شيء أحوج إلى طول حبس من اللسان. اللسان هو الذي يولد الإنسان المهالك، واللسان تتضمن أو يتضمن الكثير من المعاصي إن أفلت عن صاحبه أو أفلته صاحبه، الغيبة والكذب والنميمة والطعن والبهتان والسب والتنقص، هذه أعمال اللسان. فليس شيء أحوج إلى طول حبس من اللسان. قال: ويؤلفهم ولا ينفرهم. جاء في مسلم أنه صلى الله عليه وسلم كان يوصي أصحابه: بشروا ولا تنفروا، ويسروا ولا تعسروا. جاء الإسلام يا إخوة بالأمر بالاجتماع والائتلاف، عدم الافتراق، فكل أمر يسبب الفرقة بين المسلمين فهو حرام، كل أمر يسبب الافتراق بين المسلمين ويصادم الاجتماع لهم على الحق فهو حرام لا يجوز، سواء كان أمرا من أمور الدنيا أو كان يدعى أنه من أمر الدين، مثل التحزبات في الدين، التفرق فيما يدعون لنصرة الدين، هذه مما تفرق الجهود، مما تفرق الأبدان. والنبي صلى الله عليه وسلم حتى في خروجه مع أصحابه كانوا إذا خرجوا إلى الشعاب أمرهم أن يجتمعوا، فتقارب الأبدان له أثر في تقارب القلوب. قال: ويحذر الناس ويحترس منهم من غير أن يطوي عن أحد منهم بشره وخلقه، يعني يتحرز عليه الصلاة والسلام، فالتحرز مع الانتباه دليل على عدم الخفة، يعني الاطمئنان الواسع لجميع الناس هذا لا يليق، وأيضا التحرز من الناس لا يكون معهم الانكماش عنهم، لا يكون معه الانكماش عنهم والابتعاد أو الجفاء. فإنه عليه الصلاة والسلام مع حذره واحتراسه لم يكن يطوي عن أحد منهم بشره، يعني ابتسامته وخلقه، وخلقه صلى الله عليه وسلم. يتفقد أصحابه، من عجيب ما رأيت من التفاسير في قول الله جل وعلا عن سليمان: وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد. قال أهل العلم: سليمان تفقد الطير وهي من رعيته، فمن باب أولى تفقد البشر، إذا كان يتفقد الطير فمن باب أولى أنه يتفقد البشر المكلفين. فكان عليه الصلاة والسلام يتفقد أصحابه، هذه صفة عظيمة يا إخوة. لا تنتظر أن أخاك يسألك حاجة، بادر أنت إليه، أكرمه دون أن يطلب منك، واعطه دون أن يحتاج إليك، وأحسن إليه دون أن تنتظر منه مد يد. فإن من كريم الأفعال ومن معالي الصفات أن تتفقد الأقربين إليك وتعرف حاجته دون أن ينطق بكلمة ودون أن يظهر حاجته، وهذا دليل على حسن العناية والرعاية. قال: ويسأل الناس عما في الناس، يعني عن أحوالهم، ويحسن الحسن ويقوي ويقبح القبيح ويوهيه، أي يضعفه. قال: معتدل الأمر غير مختلف، يعني في جميع شؤونه لا يغلب شيئا على شيء، لا يغفل مخافة أن يغفل أو يميل، يعني رعيته لكل حال عنده عتاد، أي في موطن الرخاء، في موطن الرفق، عفوا، في موطن الرفق تجده رفيقا، وفي موطن الحزم تجده حازما، وفي موطن القتال تجده شجاعا، وفي موطن الكرم تجده جوادا. فهو لكل مقام عنده صلى الله عليه وسلم مقال. قال: لا يقصر عن الحق ولا يجاوزه، لا يتجاوز الحق ولا يقصر عنه. قال: الذين يلونه من الناس خيارهم، وهذا فيه أن الإنسان يختار الناس، يختار جلساءه. المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل، والإنسان يعرف جليسه وصاحبه، فإن الجليس يؤثر في المجالس، ومن جالس جانس. وعن المرء لا تسل، وسل عن قرينه، إن القرين بالمقارن يقتدي، يتأثر الإنسان. فلذلك أطلب من الناس أفضلهم وأكرمهم وأحسنهم وأشدهم تعبدا واتصافا بكمال الأخلاق، حتى تتأثر به وحتى تستفيد من مجالسته. وكان عثمان رضي الله عنه يقول: إني والله لأتخير أصحابي. طيب، نتوقف هنا. يقول السائل: هل الأمر في باب الآداب منه سنة أم واجب؟ بعض أهل العلم يقول أن باب الآداب يكون سنة، ولكن ليس له يعني انضباط في ذلك. فبعض ما أدخله بعض العلماء في الآداب هو من الأمر الواجب وليس من السنة. بالنسبة لإطالة الشعر، إذا قصد الإنسان متابعة رسول الله صلى الله عليه وسلم والاقتداء به، فإن شاء الله أنه يؤجر على ذلك.
المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات، يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.